بسم الله الرحمن الرحيم.
وأعتقد أنه آن الأوان أن نتخلص من تلك العقدة التي تجعلنا نصنف أنفسنا على أننا وحدنا حملة الحق، على أننا وحدنا حملة الحق.
سؤال.
دعني أسألك سؤالا صريحا، كيف نتعامل مع من يخالف؟
سؤال.
هل أهدافنا وبرامجنا ورؤيتنا للعمل تتلائم مع التحديات؟
تحديات.
كيف نتعامل مع من يخالف؟
حقيقة.
لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
تطلعات حول العمل السلفي.
وحين أتحدث عن العمل السلفي فإني أتحدث عن تيار، وفرق أيها الإخوة، فرق بين المنهج وبين من يحمله. العصمة للمنهج وليست لمن يحملونه.
تطلعات.
هناك تطلعات نتطلع إليها، أن نعيد النظر في تعاملنا مع المخالف.
تطلعات.
تقريب العلم الشرعي للمرأة المسلمة.
تطلعات حول العمل السلفي.
لا بد من الانفتاح على الآخرين.
تطلعات.
أن يرتقي وعينا.
تطلعات.
وأن نعيش عفوا.
تطلعات.
تعظيم نصوص الشرع، تعظيم كلام الله تبارك وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عنده.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
سؤال.
هل يليق أن نتعامل مع عصر الإنترنت وعصر الثورات والاتصالات بنفس العقلية التي نتعامل فيها مع ظروف في هذا العصر؟
سؤال.
وهل نحن متهيئون فعلا لأن يرتقي عملنا وترتقي رؤيتنا لأن نواجه هذه المتغيرات؟
سؤال.
لماذا نقصر رؤيتنا على شريحة معينة وفئة معينة من الأعداء؟
سؤال.
هل كان همه صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة للناس ويمضي؟ هل كان همه أن يندد لما هم عليه من شرك وضلال فقط؟
سؤال.
ما الذي فاقنا فيه الآخرون ولماذا فاقونا؟
سؤال.
إلى أين سيتجه مجتمعنا بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة؟ أين موقعنا في المجتمع؟ هذه الأسئلة إذا لم نطرحها نحن فمن يطرحها؟
تطلعات حول العمل السلفي.
إننا أمام مشروع ضخم، مشروع يستهدف تغيير واقع الأمة، وهذا يقودنا إلى أن يكون عندنا وعي بواقع المجتمع في درجة جيدة، أن يكون عندنا رؤية للمستقبل، أن نعد برامج تعلم الناس، تقرب العلم للناس. ينبغي أن نكون جريئين على تقويم أنفسنا، جريئين على مراجعة أنفسنا. إننا بحاجة يا أخوة إلى أن ننفتح على الآخر.
شبكة البشائر للإنتاج الإعلامي تقدم تطلعات حول العمل السلفي لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي ويسعدني أن أحل ضيفا على إخواني في هذه الجمعية المباركة، جمعية أنصار السنة في كسلا، وكم كنت متشوقا وسعيدا لمثل هذا اللقاء الذي يكون بداية للمحبة والتعارف، التعارف والمحبة في الله عز وجل التي تجمعنا مهما تباعدت الديار وتناءت الأقطار، وأن يكون فرصة لأن أطلع على جهد إخواني. وقد سرني ما رأيت من خلال زيارتي لواحدة من المنشآت التعليمية، وأن نتحاور مع إخواننا فيما يعنينا في هذه الدعوة. حديثي أيها الإخوة الكرام بعنوان تطلعات حول العمل السلفي، سأحرص قدر الإمكان على أن أوجز لأترك فرصة للحوار والاستماع لما عند الإخوة. أعرف أننا حين نتحدث في هذا الإطار ومع هذه الفئة من الإخوة سنكون أكثر جرأة على تقويم واقعنا، وأكثر جرأة على انتقاد أنفسنا. قد لا يناسب أن نتحدث مثل هذا الحديث في مكان عام، فليس كل ما يعلم يقال، وليس ما يقال لفئة من الناس يقال لسائر الناس، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أن يكون هذا اللقاء وهذا المستوى فهذا يعطينا فرصة أكثر في الصراحة والوضوح وتقويم أنفسنا. بعد أذي بدء سأشير باختصار إلى أبرز منجزات العمل السلفي، وحين أتحدث عن العمل السلفي فإني أتحدث عن تيار في الأمة، وهو أوسع من مجرد كيان عضوي. والكيانات العضوية سواء كانت جمعيات أو مؤسسات لا تمثل إلا جزءا من هذا التيار.
ولن أقف طويلا لأنكم أكثر مني إدراكا لمنجزات هذا العمل، وانتسابكم إليه وانتماؤكم إليه هو دليل على اقتناعكم به، فلستم بحاجة إلى أن أقنعكم بأهميته. لكن حتى يكون الحديث متوازنا، أول وأبرز منجزات هذا العمل إيجاد تيار دعوي يتبنى منهج الفرقة الناجية. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الفرق كلها في النار إلا الفرقة واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان من إنجازات التيار السلفي أن أوجد تيارا دعويا يتبنى هذا المنهج بجلاء ووضوح. وإن كان هذا الأمر لا يعني أن من لم يدخل في هذا الإطار فهو ليس من إطار الفرقة الناجية، مفهوم الفرقة الناجية أوسع، هو من التزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حيث الجملة، لكن امتاز هذا التيار بوضوح هذه القضية عنده، امتاز هذا التيار بأنه تصدى لها حتى تأصلت وحتى صارت علما وتحولت من مجرد أمر فكري إلى تيار موجود في الساحة يفرض نفسه. ولعل ما نراه من رواج الكتاب المحاضرة شريط الأشخاص الذين يتبنون هذا المنهج وسماع الناس لهم وإقبالهم عليهم دليل على أن الأمر تجاوز من مجرد أناس يتبنون هذا المنهج في ذوات أنفسهم إلى تيار موجود على مستوى الأمة. الأمر الثاني الاعتناء بالعلم الشرعي وإحياؤه، وجزء من مظاهر صحوتنا اليوم الصحوة العلمية، ومن يقارن بين واقعنا الآن وواقعنا قبل عقود قريبة يجد فارقا كبيرا في رواج سوق العلم الشرعي والإقبال عليه وانتشاره وإقبال الناس عليه. وإن كان الواقع اليوم لا يرضينا، وإن كنا نتطلع تطلعا لما هو أكبر من ذلك وسأشير إلى جانب من هذا في حديثي، لكن كان لهذا التيار دور بارز في إحياء الاهتمام بهذا العلم، سواء على مستوى أولئك الذين يسيرون في هذا التيار أو أولئك الذين تأثروا به وتلقوا منه. الأمر الثالث الالتزام الشرعي والانضباط السلوكي على مستوى الفردي وعلى مستوى الجماعي. يتسم أفراد هذا التيار بالاعتناء بالالتزام الشرعي، فلا يقبل أحدهم أن يظهر مخالفة ظاهرة بالهدي الظاهري، لا يتقبلون أن يقعوا في منكر أو معصية بأي ذريعة، يحرصون على الالتزام بالأدب الشرعي والسمت الشرعي، سواء في البعد عن الوقوع في المحرمات والمنكرات والإخلال بالهدي الظاهر، أو في الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحيائها. على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، فمؤسسات وجماعات هذا العمل وهذا التيار تجتهد قدر الإمكان في البعد عن الوقوع في المخالفات الشرعية، ربما تفوت على نفسها فرصا كبيرة لأنها ترى أن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية، أو ترى أن هذا الأمر لا يسوغ لها، في حين نرى أننا في عصر يتساهل الناس فيه، يتساهل الناس فيه في الوقوع في الحرام المحض، يقصر الناس في الالتزام بطاعة الله عز وجل، بل رأينا أن هذا التساهل وهذا التقصير امتد إلى طائفة وشريحة من العاملين للإسلام. أصبح من الطبيعي أن ترى داعية للإسلام وحين ترى مظهره ترى المخالفات الشرعية ظاهرة عليه فضلا عما وراء ذلك، وقد تراه يقع ويتساهل في المحرمات إما ضعف تدين وضعف التزام أو أي مسوغ آخر. ومن هنا فإن تميز هذا التيار بهذا الأمر واعتناءه به أمر يحمد عليه. الأمر الرابع إحياء السنة وإماتة البدعة. السنة بمفهومها الأوسع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا، تعريف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع وإماتتها وبيانها للناس وكشفها، سواء أكانت بدعا غليظة تطعن في اعتقاد شخصي وقد تخرجه من دائرة الفرقة الناجية، أو كانت من البدع العملية التي هي مذمومة في الدين وهي جهل بالدين. ولهذا التيار جهد لا ينكر في إحياء السنة وإظهارها ومواجهة البدع وأهلها. الأمر الخامس تعظيم النصوص الشرعية والوقوف عند حدودها. إن مما ابتلي به المسلمون اليوم الجرأة على النصوص الشرعية والأحكام الشرعية، ومن صفات المؤمنين الأتقياء أنهم يعظمون النصوص، يعظمون قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هو عمر رضي الله عنه كان مشهورا بأنه وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، وحين غضب وهم برجل جهل قال له أحد أصحابه إن هذا من الجاهلين، وإن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان لهذه الآية أثرها في تغيير شخصية عمر وموقفه مع هذا الرجل. وها هو الإمام الشافعي رحمه الله مجدد القرن الثاني حين حدث بحديث فسأله أحد تلامذته أتأخذ به أو تقول به، غضب رحمه الله. وسؤال هذا التلميذ الشافعي سؤاله له أتأخذ بهذا الحديث لم يكن مصدره الشك في أن الإمام كان يرى عدم وجوب الأخذ بالحديث أو عدم العمل به، أو يرى أن له مندوحة في أن يخالف هذا الحديث وهذا النص، إنما كان باعث هذا التلميذ في سؤاله للإمام باعث آخر، ولو عبر عنه بلغة أخرى لقال ألا يوجد نص يعارض هذا الحديث، ألا يوجد له مخصص، ألا يوجد له عام، لكن الإمام الشافعي أراد أن يربيه ويربينا جميعا، يربي الأمة على تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبارته المشهورة: رأيت في وسطي زنارا، رأيتني خرجت من كنيسة، إذا حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقل به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. تعظيم نصوص الشرع، تعظيم كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عنده، تعظيمه بعدم تعريضه لجفاء أو تأول أو تساهل أو تهاون، ينبغي أن يكون سمة للمسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، للمسلم والمؤمن أيا كان، فضلا عن المتدين، فضلا عن من يحمل هذا المنهج ويدعو الناس إليه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الجوانب وهي جوانب كبرى وكلية تحسب لهذا التيار وهذا العمل. لم أحدثكم بها لأدعوكم إلى الاقتناع بهذا المنهج، فأنتم أكثر مني اقتناعا به، لكن حتى يكون حديثنا متوازنا أقول هذه جوانب ومزايا امتاز بها هذا العمل وهذا التيار، ونحن نتحدث عن التيار حديثا أشمل أن يحتويه مجرد كائن عضوي وتنظيم عضوي كما سنشير بعد قليل. هناك تطلعات نتطلع إليها. لا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نعيش على هذه الأوهام، لا ينبغي أن لا يتجاوز تفكيرنا فقط الإشادة بنجاحنا ومنجزاتنا، إنما بحاجة إلى أن إننا بحاجة إلى أن يمتد تطلعنا. وثمة تطلعات أعتقد أن التيار السلفي أولى بها، وأعتقد أنه بحاجة إليها. أول أمر الجرأة على المراجعة والتقويم. ينبغي أن نكون جريئين على تقويم أنفسنا، جريئين على مراجعة أنفسنا، أن نراجع أنفسنا، أن نراجع أهدافنا، أن نراجع مسيرتنا في العمل، أن نقوم. وهذا التقويم وهذه المراجعة لن تجدي إن كانت مجرد مراجعة عفوية، ولن تجدي إن كانت مجرد محاسبة للنفس على السلوك الشخصي وإن كان أمرا مطلوبا، لكن ما نريده أوسع وأشمل. إننا بحاجة إلى مراجعة شاملة. هل أهدافنا وبرامجنا ورؤيتنا للعمل تتلائم مع التحديات المناطة بهذا العمل الدعوي الضخم؟ بحاجة إلى أن نسأل هذا السؤال الجريء، وبحاجة إلى أن نفتح صدورنا وأن نهيئ بيئة واسعة للحوار، وليسمع كلنا من بعض أن نكون جرعاء في تقويم أنفسنا، فنحن بشر وعملنا عمل بشري، عملنا ليس له عصمة، العصمة للمنهج، أما نحن فبشر لسنا معصومين. وسيأتي في ثنايا الحديث ما يؤكد أيضا على هذه القضية. أيضا الجرأة على المراجعة والتقويم تدعونا أن نفتش عن أخطائنا من خلال تأمل الذات، من خلال إتاحة مجال للنقد والتقويم داخل صفنا، ومن خلال استماع ما يقال عنا بغض النظر عن موقفنا من أولئك الذين يتحدثون عنا وعن تصنيفنا لهم. إن من مصلحتنا أن نسمع كل كلمة تقال عنا أيا كان قائلها، وأن نسمع هذه الكلمة بعيدا عن تلك الخلفية التي صدرت فيها، بعيدا عن موقفنا للأشخاص الذين قالوها، من الأشخاص الذين قالوها، بعيدا عن تقويمنا لهم، بعيدا عن رؤيتنا لخلفية هذا التقويم. إذا كنا فعلا نريد أن نستفيد، إذا كنا نريد أن نعرف أنفسنا، إن الآخرين حتى لو كانوا أعداء، إنهم حين يتحدثون عنا فإنهم حريصون على أن يتحدثوا عنا بما يقنع الناس بمقالته، ومن ثم فهم من أقدر الناس على الوقوف على الأخطاء والعيوب. نعم قد يبالغون، قد يضخمون، قد يكذبون، لكن قد يصدقون، وإنهم لن يتركوا الصدق لأجل الكذب. هذا إذا افترضنا أن كل من ينتقدنا هو عدو وخصم لدود لنا، فكيف وفيهم من يختلف معنا في الاجتهاد؟ أعتقد أنه لن يضيرنا أبدا أن نكون جراء في تقويم أنفسنا، وأن نراجع واقعنا ومسيرتنا مراجعة جريئة. هب أننا وصلنا إلى نتيجة أنه ليس في واقعنا ما يقتضي التغيير، فلن يضيرنا، لن يضيرنا أن نراجع، أن نتساءل، أن نفتح المجال للحوار والأخذ والعطاء، وأن نستمع ما عند الآخرين، ثم بعد ذلك نقيس هذا الأمر ونزنه، نزنه في ميزان الشر، ونزنه بمقتضيات الواقع والعقل والتفكير السليم الذي لا يتعارض مع شرع الله عز وجل. وأجزم أننا سنجد خللا في أنفسنا، وإن لم نجد خللا فهذا دليل على أننا أخطأنا في التقويم. لماذا؟ لأننا بشر وسنبقى بشرا مهما كنا. التطلع الثاني الفصل بين المنهج وبين الكيانات العضوية. نوقن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بأن طائفة واحدة هي الطائفة الناجية، وصفها صلى الله عليه وسلم بوصف من تحقق فيه هذا الوصف استحق أن يكون من هذه الطائفة، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع تفرق الأمة وتشرذمها حين ضاعت خلافتها ووحدتها وصار في الواقع ما صار، نشأت تيارات تدعو إلى إحياء واقع الأمة، وكان من ضمن هذه التيارات أن نشأت تيارات تدعو إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة، وتجعل هذا هو أصل دعوتها ومنطلقها، وتعتني بتقرير هذا الأمر وتحققه في ذوات أنفسها ودعوة الناس إليه. لكن وتيارات أخرى أشغلتها قضايا أخرى واختلفت الأولويات عند هذه التيارات وتنوعت. الإشكال أيها الأخوة أن نفهم هذا النص من خلال الكيان العضوي والإطار العضوي، بمعنى أننا قد نجد من يحصر القضية السلفية من خلال الكيان العضوي الذي ينتمي إليه، مؤسسة دعوية، جمعية، جماعة، تنظيم، أيا كان التيار السلفي أوسع من أن يحتويه تنظيم، من أن يحتويها كيان عضوي. نعم قد توجد تنظيمات، قد توجد مؤسسات، كيانات عضوية تتبنى العمل السلفي، تتبنى جانبا من العمل، لكن منهج الفرقة الناجية أوسع من أن يحتويه هذا الإطار، فضلا عن أن تحتويه مدرسة محددة فكرية داخل هذا الإطار، كما نلحظ مما يثيره بعض الناس، وإن كانوا قلة، إلا أنه أمر يثار في الساحة الإسلامية اليوم، أن ترى فئة من الناس يفرض الوصاية على هذا المنهج، وكأنه بيده يخرج من شاء ويدخل من شاء، فمن لا يفهم الأمور كما يفهمها هو فهو خارج هذا الإطار، هذا الإطار الواسع الذي بينه أنصح الخلق للأمة صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إطار واسع وأمر واسع. وقد تجد من هؤلاء غلظة وشدة على أقرب الناس إلى الحق أشد من غلظتهم وشدتهم على الآخرين. الحق أوسع من أن يشتويه إطار، الحق أوسع من أن يشتويه تنظيم. الحق حق، نعم قد توجد تجمعات كيانات يغلب على أهلها خلل في جانب من الجوانب، لكنك قد تجد داخل هذا الإطار وداخل هذا الكيان من هو ربما في حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة وصفاء اعتقاده أقرب من غيره من الآخرين. والأمر ينبغي أن يفهم بهذه النظرة الشمولية الواسعة، وحينما نتشرف بحمل هذا المنهج ينبغي أن لا نفترض أننا أصبحنا أوصياء على هذا المنهج وأصبحنا نحن الناطقين به حتى في لغة حديثنا مع الناس ومع الآخرين مع الإسلاميين بدرجة جدا. يجب أن نتخلص من هذا الشعور أن نتحدث مع الآخرين كأننا نحن نتحدث باسم الحق وكأننا على حق وهم على باطل. نعم قد ترى أن اجتهاد أن موقفك في هذه المسألة وهذا الموقف أقرب إلى الحق من غيرك، قد ترى أن ما عليه غيرك باطل. من الطبيعي أن يختلف الناس في هذا الأمر سواء أكان مما يسع فيه الاجتهاد أو مما لا يسع فيه الاجتهاد، لكن فرق بين هذا وبين طريقة حديثنا مع الناس وطريقة دعوتنا للناس وطريقة خطابنا للناس. ثالثا يجب أن نفرق بين المنهج وبين من يحمل المنهج وطريقة حمل المنهج. معصوم المنهج، منهج الطائفة الناجية والمنهج السلفي منهج معصوم، منهج لا انحراف فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الطائفة ناجية والأخرى هالكة، وأخبر أن هذه الطائفة منصورة، لكن العصمة للمنهج وليست لمن يحملونه. وهذا يعني حينما نحمل هذا المنهج لا يعني أننا أصبحنا معصومين، ولا يعني أن من ينتقدنا ينتقد المنهج، أن من يخالفنا يخالف المنهج. نعم هناك من يخلط أيها الأخوة، هناك من يخلط بين هذه القضية فيفترض ما دام أنه على هذا المنهج سيحكم على الآخرين من خلال موقفهم منه هو، وسيقوم العمل من خلال موقفه هو. إنه قد يتهم الآخرين بأنهم أعداء السنة، بأنهم قد أهلكتهم البدع فصاروا يعادون أهلها. وأعتقد أن هناك فرق بين العداء للسنة وبين العداء لشخص. حدثني أحد الإخوة الصالحين الغيورين سافر إلى بلد وكان يحدثني عن موقف دار بينه وبين ضابط الجوازات في دخوله البلد، فقال لي أن هذا الضابط يكره المتدينين لموقف صار بينه وبينه. قلت له دعني أسألك سؤالا صريحا، ما هو التعبير الدقيق؟ هل هو يكره المتدينين أم يكرهك أنت؟ نعم يجب أن نكون صرحاء، قد يكرهني أنا لسوء خلق، قد يكرهني أنا لأنني أخطأت في هذا الموقف، وحين يكرهني لا يعني أنه يكرهني. حين آتي إلى شخص واقع في منكر أو واقع في بدعة وأنكر عليه فيرفض ويعاديني، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه يعادي السنة، ولا يعني بالضرورة أنه متعصب للبدعة. نعم قد يوجد وهناك من الناس من هو كذلك، لكن قد يكون رفضه بسلوكي أنا ولشخصي أنا. وفرق أيها الإخوة، فرق بين المنهج وبين من يحمله وبين طريقة حمل. إنك قد تحمل الحق لكنك تحمله بطريقة غير صحيحة للناس، إنك قد تقول الحق لكن تقوله بطريقة غير سليمة. وهذا مما يدعونا إلى ما أشرت إليه في مقدمة حديثي عن التطلعات، يدعونا إلى أن نكون جريئين في التقويم. فإننا قد نحمل الحق وقد نتكلم بالحق، لكننا قد نتكلم بالحق في غير موطنه، وقد نتكلم بالحق بأسلوب لا يؤدي بالناس إلى أن يقبلوه، بل قد نتكلم بالحق ونحمل الحق بطريقة تنفر الناس عنه. إذن فسلامة منهجنا لا يعني سلامة أشخاصنا، لا يعني سلامة ذواتنا، لا يعني أننا حملنا المنهج بطريقة صحيحة وسليمة. وهذا يقودنا إلى التطلع الرابع، وهو ضرورة الأخذ بأسباب النجاح. والشعور بمسؤوليتنا عن النجاح، وأن سلامة المنهج لا يكفي، قد نوفق للحق فنعلم الحق ونستيقنه ويكون جليا أمامنا، لكن قد نحمله بطريقة غير صحيحة فنفشل وينجح الآخرون. حين نفشل وينجح الآخرون لا ينبغي أن نخادع أنفسنا ونقول إن الحق أتباعه قليل، وإن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وإن أهل الحق غرباء. نعم هذه الحقائق صحيحة، لكن أيضا هذه الأمة أمة مرحومة، والمنهج منهج يتفق مع الفطرة السليمة والعقل السليم ويتقبله الناس. هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان على تعظيم لله عز وجل، على حسن خلق وتعامل مع الناس، على عبادة، على سمت مفهوم أشمل وأوسع. حين نتحلى بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ونبرز هذا الجانب للناس ويرى الناس فينا خلق الأنبياء وخلق الصالحين، فإن الصادقين من الناس سيتبعوننا ويصدقوننا ويؤمنون بنا. حين لا يستجيب الناس لنا ينبغي أن نراجع أنفسنا. نعم ليس بالضرورة أن يكون مصدر رفض الناس الاستجابة، أن يكون مصدر ذلك وخطأنا، فإن الأنبياء دعوا طائفة من أقوامهم ولم يستجيبوا لهم، لكن أيضا عدم الاستجابة وعدم النجاح في بعض التجارب ينبغي أن يدعونا إلى التقويم، وينبغي أن نفصل كما قلت بين المنهج وبين حملنا له. إذن فنحن مسؤولون عن الأخذ بأسباب النجاح والأسباب المادية. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو قومه، هل كان همه صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة للناس ويمضي؟ هل كان همه أن ينددد بما هم عليه من شرك وضلال فقط؟ أم كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأخذ بأسباب النجاح؟ وقد تختلف أسباب النجاح من عصر إلى عصر، أما المنهج فهو واضح. ها هو صلى الله عليه وسلم في هجرته، كم بذل صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتخفى عن المشركين، وها هو صلى الله عليه وسلم في حروبه، ها هو صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس حين كان في صلح الحديبية وأتاه أحد وفد قريش الذين كانوا يفاوضون، قال إن هذا الرجل يعظم شعائر الله، فأمرهم أن يخرجوا أمامه الهدي، وسيلة من وسائل. لم يقل صلى الله عليه وسلم إنني على الحق وأنا أولى أن آتي إلى البيت ولتفعل قريش ما فعله، لا. إذن هاي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لندرسها ونتأمل. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بأسباب النجاح مع أنه يحمل الحق صلى الله عليه وسلم، والحق والناس يعلمون أنه لا حق إلا هو. الله عز وجل يقول عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وهو القائل بالحق صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أخل بأسباب النجاح في دعوته لانفض الناس عنه، فكيف بنا نحن؟ ومن المخاطب بذلك؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان فظا لتركوه وانفضوا عنه، وكان السبب هنا هو الفظاظة وليس السبب رفضهم للحق، فما بالنا نحن ونحن عرضة للخطر، عرضة للانحراف. إذن يجب أن نأخذ بأسباب النجاح، وأسباب النجاح أوسع، وهي تختلف من عصر إلى عصر، وتختلف من وقت إلى وقت، وتختلف من عمل إلى عمل آخر. خامسا، لا بد من الانفتاح على الآخرين والتجارب الناجحة. قد نرى فئة من الناس نجحوا في تجاربهم، نجحوا في استقطاب الناس واستقطاب الجماهير، طائفة نجحوا في التأثير على الناس فيؤثرون على العاطفة ويستوعبونها، طائفة نجحوا في إحياء مواقف في الأمة. الحق رائد المصلحة. حين نتحفظ على موقف نراه من فلان من الناس أو من فئة أو طائفة من الناس، وحين نرى خللا في جانب من الجوانب، فهذا لا يعني أنهم أصبحوا كالشيطان الرجيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة في شأن الشيطان صدقك وهو كذوب، فكيف بدعاة الإسلام؟ أيها الأخوة الكرام، الساحة الإسلامية مليئة بالعاملين الإسلام والدعاة الإسلام، وهم فئات شتى ومدارس شتى وطوائف شتى، وأعتقد أنه آن الأوان أن نتخلص من تلك العقدة التي تجعلنا أن نصنف أنفسنا على أننا وحدنا حملة الحق، وعلى أن كل ما عليه الآخرون ضلال وثيق. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتخلص من هذه العقلية الضيقة. قد نعتقد أننا أقرب إلى الحق من غيرنا، لكن عند الآخرين خير ليس عندنا، عند الناس تجارب ناجحة ليست عندنا، بل نحن بحاجة إلى أن ندرس تجارب غيرنا ما يبذله المنصرون. كنت أقول اليوم أنا أتحدث مع الإخوة في المعهد كيف يعد المنصر حين يأتي إلى بلاد المسلمين أو يأتي إلى غيره من البلاد، يعد إعدادا خاصا، لا يدرس فقط الكتاب المقدس كما يسمونه، إنما يدرس عادات الشعوب، كيف يتعامل مع الناس، كيف يستوعب الأخطاء، يعد إعدادا وأهله لهذه المهمة. ألسنا بحاجة إلى أن نستفيد مما عند هؤلاء؟ والحق رائد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حين أحاطت به قريش ماذا فعل؟ عمل مكيدة لم تصنعها العرب، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم كون هذه المكيدة من صنع الفرس، لم يمنع صلى الله عليه وسلم من أن يستفيد منها. إننا بحاجة أيها الأخوة إلى أن ننفتح على الآخرين، وأن نسمع ما عند الآخرين، وأن نستفيد من تجاربهم. إننا سنجد دعاة ناجحين، حتى دعاة ضلالة نجحوا استقطاب الناس. لماذا نجحوا؟ لماذا سمع منهم الناس؟ حينما نقول إنهم نجحوا في هذا الجانب لا يعني أننا نزكيهم، ولا يعني أننا نثني عليهم، بل نحن بحاجة لأن نتعرف على أسباب النجاح، وهناك سنن تحكم حياة الناس، والله عز وجل أمرنا أن نسير في الأرض ونعتبر. فكيف بتجارب دعاة الإسلام؟ وكيف بتجارب الصالحين؟ وإن اختلفنا مع بعضهم في مواقف، وربما كانوا في بعض الأمور خيرا منا، أقول إننا ينبغي أن ننفتح على الآخرين، وأن نتأمل، أن نبحث عما عند الناس من تجارب ناجحة، وما الذي فاقنا فيه الآخرون، ولماذا فاقونا. وليس بالضرورة أن الآخرين حين يستقطبون الجماهير أكثر منا، لا يعني بالضرورة أن مرد ذلك هو أنهم يتساهلون، قد يكون كذلك، لكن قد يكون مرد ذلك أنهم نجحوا في خطابهم للناس. حينما ينجح طائفة من الناس في التأثير على العصاة، حينما ينجح طائفة من الناس في إحشاء قضايا في الأمة، حينما ينجح طائفة من الناس في إنكار منكرات عامة، حينما ينجح طائفة من الناس في أي مجال من المجالات، فإنهم قد أخذوا بأسباب النجاح ووفقهم الله تبارك وتعالى. سادسا، لابد من إعادة النظر في أساليب التعامل مع المخالفين، وأن نحرص على تحقيق التوازن بين الرحمة للخلق وبين هجر أهل البدع والموقف منهم. إن أهل السنة لم يتميزوا فقط بأنهم يصارعون أهل البدع ويهجرونهم، إنما هم أعرفوا الخلق بالحق وأرحموا الخلق بالخلق. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم إمام الرحمة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بالناس. كيف نتعامل مع من يخالفنا؟ إن وقوع من يخالفنا في الخطأ الواضح لا يبرر لنا أن نخطئ في تعاملنا معه. إنك حين تتناقش مع بعض من يسيء بالتعامل مع الآخرين ويتعدى ويظلم، يتعدى القدر الشرعي ويظلم، يعترض عليك بأن هذا على باطل أو على بدعة أيا كان. نعم، قد يكون على باطل وأنت على حق، لكن قد تظلمه وقد تقع في الظلم والبغي وقد تخطئ، ودعونا نضرب على ذلك مثلا. حين جاء رجل إلى المسجد وبال في المسجد، أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهروه، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، هم كانوا على الحق وهو كان على باطل، لكن هم أخطأوا في طريقة إنكارهم. حين جاء رجل يشرب الخمر ويجلد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أخزاه الله، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كون هذا الرجل على باطل محض يتفق الناس على ذمه، لم يكن هذا مبررا لخطأ الآخرين في تعاملهم معه. أقول إننا بحاجة إلى أن نعيد النظر في تعاملنا مع المخالف، وبحاجة إلى التوازن بين الرحمة بالخلق، الحرص على هدايته، أن يكون رائدنا أن نحرص على هداية الناس، وأن نعلم أننا لا يمكن أن نغير ما عند الناس وأن نهديهم بمجرد أن نصمهم الضلال والابتداع، فإن هذه أقرب طريقة لتنفير الناس. وليس من شرط دعوتنا للناس أن نصدر عليهم الأحكام ابتداء، أن يكون رائدنا إنقاذ الناس وتعليمهم والرفق بهم، ثم الهجر الشرعي مطلوب، لكن حين يحقق المصلحة وحين تكون مصلحته أرجح من مفسدته. سابعا، من التطلعات أن نوسع دائرة تقديم العلم الشرعي للناس. يمتاز هذا التيار كما قلنا بإحياء العلم الشرعي والاعتناء به، لكن الأمة كلها تحتاج إلى العلم الشرعي على مستويات. هناك قدر يحتاجه طلبة العلم، هناك قدر يحتاجه من يعدون إلى تولي المسؤوليات ودعوة الناس، وهو ما يحتاجه الخاصة، وهناك قدر يحتاجه عامة الناس. الأمة اليوم تحتاج إلى العلم الشرعي، المتعلمون المثقفون، الجامعات اليوم تفرج الأفواج من الناس، الأفواج من أصحاب التخصصات غير الشرعية، وهؤلاء بحاجة إلى أن يتعلموا العلم الشرعي. بل كثير من يعملون الإسلام من بين هؤلاء يجهلون أمورا لا يليق بالمسلم أن يجهلها فضلا عن من يدعو الإسلام. وأعتقد أن من أهم مسؤوليات هذا التيار أن يسعى إلى تقريب العلم الشرعي وتقديمه للناس. لا يكفي أن نحرص عليه في ذوات أنفسنا، ولا يكفي أن نشيعه في مجالسنا، بل نحن بحاجة أن نقدمه للناس، أن نقدمه للإسلاميين والدعاة في كافة أطيافهم وفئاتهم. من مصلحتنا، مصلحة الحق، أن ننشر العلم بين هؤلاء حتى ولو كان لنا منهم موقف. إننا قد نتهم فئات من الناس، فئات من العاملين الإسلام، بأنهم لا يعنون بالعلم الشرعي، يقصرون فيه، لكن أعتقد أن التحدي الحقيقي أن نقدم نحن لهم العلم الشرعي، أن نبسطه لهم، أن نقربه لهم. إن الناس اليوم ابتعدوا عن كتب السلف، ابتعدوا عن مصادر التعلم، صاروا بحاجة إلى أن يقرب لهم العلم، أن يبسط لهم العلم. إننا بحاجة إلى جهود تنتظم مجالات شتى، من خلال إحياء دروس العلم ونشرها وتقريبها للناس، من خلال تقديم مادة علمية مناسبة لأولئك الذين يسيرون في الإطار الإسلامي بكافة فئاتهم وانتماءاتهم، بحاجة إلى تقريب العلم الشرعي للمرأة المسلمة، تقريب العلم الشرعي للمثقف المسلم، بحاجة إلى إيجاد مؤسسات تعنى بتقديم العلم الشرعي وتستفيد من التقنية المعاصرة، تستفيد من أساليب التعليم الحديثة، مؤسسات لا تقدم العلم بطريقة النمطية التقليدية، إنما تقدم بطريقة تتلائم مع ما يقدم اليوم للناس. هل يليق أن نرى اليوم في بلاد المسلمين جامعات عريقة طبي قد تعلم الناس الطب والحاسب والهندسة والإدارة والمحاسبة، وأن يبقى تعليم العلم الشرعي مرتبطا بطريقة نمطية تقليدية لا تتلائم مع مستوى هؤلاء، لا تتلائم مع ما أتيح في هذا العصر من وسائل؟ نحن بحاجة إلى إعداد مواد للتعلم الذاتي، واستثمار التقنية المعاصرة، استثمار شبكة الإنترنت، برامج الحاسب الآلي وغيرها، أن نعد برامج تعلم الناس، تقرب العلم للناس. إنك الآن حين تتأمل مثلا في برامج الحاسب الآلي ترى أنه قد عدة برامج تحوي موسوعات شرعية، وإن كان فيها ضعف، وإن كانت جهود فردية، وإن كانت هزيلة، لكن وقفناها هنا. هل هذا يكفي؟ ألا يمكن أن نستفيد الآن من تقنية الوسائط المتعددة، من تقنية برامج الحاسب الآلي، والتي يمكن من خلالها أن ندمج وسائل كثيرة، أن ندمج النص والصوت والصورة، أن نوظف هذه للتعليم، أن نعد برامج تعليمية وليس مجرد موسوعات يؤخذ بها نص الكتاب ويوضع. لا نكاد نرى جهدا في مثل هذه المجالات وغيرها من المجالات، والأمة بحاجة إلى ذلك. إذا بلا أي مكتبة الآن في عاصمة عربية تجد عندك مجموعات وعدة تتعلم اللغة الإنجليزية ما بين أقراص حاسب آلي، ما بين أشرطة كاسيت، ما بين أشرطة استديو، وتجد مجموعات شتى وهي متكاملة أعدت لمن يتعلم تعلما ذاتيا. هل نجد نحن اليوم مع كثرة من يحملون العلم الشرعي، هل نجد مثلا برامج أعدت للتعلم الذاتي في العلم الشرعي لمن لا يتيسر له سبل التعلم؟ أم أن نقول للناس كلهم إذا أردتم العلم يجب أن تتفرغوا وتأتون إلينا، وإلا لا سبيل لذلك. ثامنا، لا بد من الارتقاء بالوعي، أن يرتقي وعينا وأن نعيش عصرا. إننا نعاني من ضعف الوعي، نعاني من أننا نجد فئة من الصالحين الورعين الخيرين لديهم علم شرعي، لديهم سمت، لديهم صلاح، لكنهم يعيشون خارج عصر، لا يدركون الواقع بدرجة صحيحة، لا يدركون التحديات، لا يملكون الوعي الذي يؤهلهم للتغيير. إننا أمام مشروع ضخم، مشروع يستهدف تغيير واقع الأمة، يستهدف إصلاح واقع الأمة، وحينئذ لا يمكن أن نغير ونحن نعيش خارج عصرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في عصره كان واعيا في عصره بالقدر الذي كان يحتاج إليه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قال لأصحابه حين أرادوا الهجرة إلى الحبشة، إن لأرض الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الواقع السياسي السائد في الحبشة آنذاك، وكان لهذه المعرفة أثر لا يليق بالدعاة اليوم أن يكونوا من أجهل الناس بواقع الأمة، الواقع السياسي، الواقع الاجتماعي، الواقع الاقتصادي، بالمتغيرات التي تواجه الأمة. نعم، نحن لا نريد من كل داعية أن يكون متخصص في السياسة، متخصص في الاقتصاد، متخصص في الاجتماع، نحن في عصر التخصص، لكن هناك حد أدنى من الوعي لا بد أن يوجد. ثم هناك حد لا تعذر به المؤسسات الدعوية أن تحوي بين أصحابها فئات تملك هذا الوعي، وإلا لن نستطيع التغيير، وقد نشعر أننا نعيش خارج عصرنا، ونشعر أننا نتحرك في دائرة وميدان والناس يسيرون في اتجاه ودائرة أخرى وميدان آخر. أيضا لا بد من إدراك تعدد الخصوم، كما أن من خصومنا غلاة متصوفة وأهل البدع، أيضا من خصومنا العلمانيون، وقد أفسد هؤلاء في الأمة ما لم يفسده غيره. لماذا نعتقد أن التيار فقط الذي يهدد الأمة، والتيار الذي يجب أن يواجه هو التيار الصوفي وحده، أو فقط القضية التي تواجه الأمة هي مجرد هذه البدع التي انتشرت نتيجة جهل الأمة وبعدها عن دينها؟ التيار العلماني وآثاره اليوم في تغيير بقاء الأمة، ما نرى الآن على شاشة التلفزيون، ما نرى من التبرد السفور، ما نرى من هذا الفساد الذي نشر في الأمة هو نتاج هذا التيار العلماني، بل الأمر يتعدى ذلك إلى مناقشة أصل التسليم للشرع، أصل الخضوع لشرع الله عز وجل، الخضوع لكتاب الله عز وجل. اليوم هل حظيت بدعة العلمانية وهي من أخطر البدع التي تواجه الأمة، هل حظيت اهتمامنا وعنايتنا بمواجهتها؟ بدعة تنحية الشريعة وهي من أعظم بدع الاعتقاد اليوم، من أعظمها انتشارا وأخطرها، وتصل في قمتها إلى الكفر المخرج من الملة، وفيها ما يكون دون ذلك. هذه البدعة العظيمة، الأمة دعاة أهل السنة كانوا في عصرهم كانوا يواجهون بدع عصرهم، حين كان بدعة الخروج هي البدعة السائدة تصدوا لذلك، حين كانت بدعة خلق القرآن تصدوا لذلك. اليوم تنحية الشريعة وإقصاء الشريعة عن الحكم والدعوة إلى تحكيم غير شرع الله عز وجل، والقول بأن شرع الله عاجز عن حل مشكلات الناس، بل الاجتهاد في إقصاء ومحاربة الشرع بدعة من أخطر بدع التي تواجه الأمة وآثارها عامة في بلاد المسلمين، هل هي تحظى باهتمامنا؟ أم أننا نعتقد أن انتماءنا للتيار السلفي يقتضي منا أن نحصر على الدائرة فقط أمام فئة وشريحة معينة؟ نعم، نحن لا نهون من خطر هذه الطوائف، نحن أمامنا خطر المتصوفة ويتغلغلون وينشرون بدعهم، طوائف البدع الأخرى بكافة فئاتهم، كما أننا نواجه بخطر أهل العلمنة، كما أن نواجه بخطر اليهود، ونواجه بخطر الأمريكان، ونواجه بإخطار تواجه الأمة كلها، هؤلاء كلهم أعداء لنا. لماذا نقصر رؤيتنا على شريحة معينة وفئة معينة من الأعداء؟ نعم، قد يتخصص شخص في مجال معين ينبري له ويعتني به ويشعر أن وقته لا يتسع لأن يستوعب الجميع. لكن هذا شيء وافتراض أننا يجب أن نسير كلنا في هذا الإطار شيء آخر. فرق بين التخصص الذي لا مناص منه وتصدي الإنسان لعمله مهمة، وبين أن نعتقد أن هذا هو المجال والميدان الذي ينبغي أن نعتني به. عاشرا، لابد من الحضور في المجتمع ومؤسساته، وأن نتساءل أين موقعنا في المجتمع؟ المؤسسات التي تتوجه المجتمع، الناس يسمعون لمن؟ الناس ينصتون لمن؟ نحن ندعو الناس للإسلام، ندعو الناس للتمسك بالإسلام والعودة به، ونقول لهم بلسان حالنا ولسان مقالنا إن هذه الدعوة قادرة على حل مشكلات، إن هذه الدعوة قادرة على النهوض بكم. فكيف يرانا الناس بعيدون عن واقعهم؟ الناس يعيشون مشكلات اقتصادية، يعيشون مشكلات اجتماعية، يعيشون مشكلات سياسية، يعيشون هموم. لا ينبغي أن نكون بعيدين نحن عن هذه الهموم. حين نقول للناس إن الإسلام كثير بحل مشكلاتكم كلها، يجب أن نقدم لهم ذلك على أرض الواقع. لا يسوغ أن يكون تعاملنا مع القضية الاقتصادية فقط محصور في إطار أنه حينما يأتي مجموعة من الفقراء أن نقدم لهم الزكاة والصدقة، هذا جهد. لكن أن نقدم حلول للناس، أن نبرز نماذج من بين صفوفنا، متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في الدراسات الاجتماعية، متخصصين في العلوم السياسية، يقدمون للناس الحل. نحن أمام مشكلات صعبة، أمام مشكلة أوضاع اقتصادية صعبة، بحاجة إلى أن ينبري هؤلاء فيقدمون الحلول، بحاجة إلى متخصصين في الاقتصاد، متخصصين في التربية، متخصصين في علم النفس، في الاجتماع، في كافة التخصصات، ويقدمون حلولا للناس وواقع الناس ومشكلات الناس. لقد تعقدت حياة الناس وفرضت علينا هذا اللون من العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف، كان يعين عن وائد الحق، كان ينتصر المظلوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلفا في الجاهلية، لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل مشاكل الناس الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في شأن بريرة ومغيث، وتسأله أشافع أنت أم آمر؟ قال بل شافع. يدخل نفسه في قضية امرأة تعود إلى زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء قومه بكتاب النمار رق لحالهم صلى الله عليه وسلم، فرؤي ذلك في وجهه، ودخل وخرج وخطب الناس، وصدق رجل من درهمه من دناره من صاع بره. كان يتفاعل مع قضايا الناس الاقتصادية، يتفاعل مع قضايا الناس الاجتماعية، يعيش مع الناس في السراء والضراء، يزور المرضى، يعودهم. القضية أيها الإخوة فرق، نحن قد نراعي هذا على المستوى الفردي في حالات معينة، لكن القضية الأكبر يعني قد نتفاعل مع قضية اجتماعية اقتصادية للناس، فنهتم بقضايا الفقراء والمساكين ونحسن إليهم. لكن القضية الاجتماعية على مستوى المجتمع، لماذا الذين يتحدثون في مشكلات الاقتصادية في المجتمع هم من غير الإسلاميين، هم من غيرنا؟ ولماذا لا يعرف أن الناس إلى الحديث عن جانب واحد فقط؟ حين يرى الناس أن من بيننا اقتصاديون يحلون المشاكل، حين يرى الناس أن من بيننا علماء في التربية يحلون الناس مشكلات التربية، يقدمون للناس نموذج متميز، حين يرى الناس مدارسنا متميزة في كل شيء، في مستوى التعليم، في مخرجاتها، في بيئتها التعليمية، في مناهجها، حين يرى الناس أن نقدم لهم الحلول الاقتصادية والاجتماعية، حينئذ نقدم للناس النموذج، يكون لنا حضور في واقع المجتمع. أما أن نكون في دائرة محدودة فإننا نحن الذين عزلنا أنفسنا، ونحن الذين فرضنا على أنفسنا هذا الموقع. والمرء حيث يضع نفسه، أعتقد أننا نحوج الناس إلى أن نراجع موقعنا، وأن نجد لأنفسنا موطن في هذه المجالات، وأن يكون لنا حضور في كافة مؤسسات المجتمع، علاقة بالناس، قرب من الناس، تأثير على الناس، قيادة للناس في كافة مجالات الحياة، أن نعبر عن هموم الناس ونبض الناس ومشكلاتهم ما دامت مشكلات شرعية، حتى مطالب الناس، مطالب الناس أحيانا قد تقودهم إلى الانحراف، لأن الذين سعوا لها حينما يكون عند الناس مشكلات سياسية قد يتصدى من يحل هذه المشكلة حلا منحرفا، حين يكون للناس مشكلات اجتماعية قد يتصدى لها من يحلها حلا منحرفا، حين يكون للناس مشكلات نفسية قد يتصدى لها من يحلها حلا منحرفا. فحين نبادر نحن ونأخذ بزمام المبادرة، يمكن أن نقود الناس إلى الخير، ونجعل من حاجات الناس ومشاكلهم وهمومهم فرصة لأن نقود الناس إلى موقف الحق وميدان الحق. لا يسوغ أيها الإخوة أن يعيش الناس هموم ومشكلات ونحن نعيش في واد آخر، وأن يشعر الناس أن قضية تسطر عليهم يعيشوا قضية ونحن نحدثهم عن قضية أخرى. لا، يجب أن نتوازن في تعاملنا مع الناس وحضورنا معهم في قضاياهم. الأمر الحادي عشر، الارتقاء بالحس الحضاري والذوق. وإعطاء صورة لا يقع على المتدينين. لا يليق أن ينظر الناس للمتدين على أنه إنسان ساذج، على أنه إنسان فاقد الحس، فاقد الوعي الحضاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل ويحب الجمال، فمراعاة الإنسان هذا الأمر عام، أن أكون في مظهري، في طريقة تعاملي، في منزلي، أن أكون بالصورة اللائقة. نعم لا أبالغ ولا أنتقل لحد الإسراف، لكن لا ينبغي أن أكون بصورة غير لائقة. والقضية أيها الإخوة، الناس لا يربطونها بي شخصي أنا، الناس لا يفصلون بين سلوكي وبين المنهج الذي أحمله. وحينما تطالبهم بأن يكونوا متدينين يقولون تطالبنا بأن نكون مثل أولئك الذين ليس عندهم ذوق، ليس عندهم شيء حضاري، لا 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 يتعاملون مع الناس بصورة لائقة. الناس لا يفصلون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الأمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فيتركوا قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الحبشة يلعبون في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة، أن ديننا ليس دينا ضيقا، ليس فيه آثار وأغلال كما هو عند أولئك اليهود والنصارى. إذن نحن يعني من واجبنا أن نبرز صورة لائقة، ليست صورة لائقة لذوات أنفسنا حتى نعلو على الناس، إنما حتى يشعر الناس أنهم يمكن أن يكونوا متحضرين، يمكن أن يعيشوا بهذا العصر بأخلاق أهل الدين وأخلاق أهل الإسلام، وأن التزام الإسلام لا يتعارض مع هذا الواقع. أما أن نبرز بصورة غير لائقة فإن الناس لا يفسدون، الناس لا يقولون أن فلان من الناس اختار لنفسه هذا الأمر، هذا شيء، لكنه أنك حين تحدثهم يقول تريدني أنا أكون كذلك حتى أكون مثل فلان أو فلان من الناس. الأمر الثاني عشر، لابد من التلاؤم مع المرحلة الجديدة ومتغيرات العولمة. نحن أمام عصر متغيرات ضخمة تواجه العالم كله وتواجه مجتمعاتنا ونحن جزء من هذا العالم. الآن لم يعد هناك مجال وميدان العزلة، الآن شبكة الإنترنت تصل أي شاب وأي فتاة في أي مكان في العالم. إذا كنا نحن لا نستخدم الإنترنت ولا نتعامل معها فغيرنا يستخدمها ويتعامل معها، وأبناء مجتمعاتنا وبنات مجتمعاتنا سيتعاملون معها، سينفتحون على المجتمعات الأخرى والبيئات الأخرى. هل نحن نتصور هذا التحدي؟ وهل نحن متهيئون فعلا يعني يرتقي عملنا وترتقي رؤيتنا لأن نواجه هذه المتغيرات في تربيتنا لأبنائنا، في تقديمنا للناس الحق للناس، في طريق في تصورنا لهذه المشكلات، في تقديمنا لحلول المشكلات التي ستواجه الناس مع متغيرات عصر العولمة؟ هل نحن على هذا المستوى؟ بل دعوني أسأل سؤالا، هل نحن نعي واقع المجتمع بدرجة جيدة؟ هل نحن نعرف قوى التغيير المؤثرة في المجتمع وأين اتجاهات هذه القوى؟ هل نحن نحاول أن نتوقع المستقبل بناء على معطيات الحاضر حتى نعد العدة، أم أننا نفاجأ دائما بأمور لم نحسب لها حسابا؟ إلى أين سيتجه مجتمعنا بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة؟ ما هي المتغيرات الموجودة في المجتمع وإلى أي اتجاه تسير؟ وما حجم كل اتجاه؟ هذه الأسئلة إذا لم نطرحها نحن فمن يطرحها؟ نحن الذين نريد أن نغير، نحن الذين نريد أن نصلح مجتمعات المسلمين. المهمة أكبر، الحياة تعقدت وصار هذا يتطلب منا أن يكون عندنا وعي بواقع المجتمع بدرجة جيدة، أن يكون عندنا رؤية للمستقبل، رؤية لما نتوقع أن يصل إليه المجتمع، ورؤية لمستقبلنا نحن، وأن نطور من أساليبنا، أن نتأقلم مع المرحلة القادمة. هل يليق أن نتعامل مع عصر الإنترنت وعصر ثورة الاتصالات بنفس العقلية التي نتعامل فيها مع ظروفنا في هذا العصر؟ لا، التقنية تقصد قفزات ستجتاح القرى والنواحي وسيصبح الناس في قرية واحدة في مجتمع واحد، تجتاح المتغيرات العولمة. فما مدى رؤيتنا لواقع مجتمعاتنا مع هذه المتغيرات، وما مدى رؤيتنا لما ينبغي أن نكون عليه؟ أيها الإخوة الكرام، أشعر أنني أطلت في الحديث، ما أقوله هو تطلعات أتمنى أن نضعها نصف أعيننا وأن نسعى إلى تحقيقها والرقي بها حتى نكون مؤهلين بإذن الله. وأرى أن هذا كله يدخل ضمن دائرة الأخذ بأسباب النجاح والأخذ بالأسباب التي تعبدنا الله عز وجل بها، فإن الله تبارك وتعالى تعبدنا أن نعرف الحق وأن نعمل بالحق وأن نقدم الحق للناس بالطريقة التي تجعله يقبلونه وبالطريقة التي تجعل فرص قبولهم لها أكثر من رفضهم وإعراضهم عنه. لا أريد أن أطيل.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة البشائر للإنتاج الإعلامي، الرياض، طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، المخرج التاسع، هاتف وناسوخ 4559729453173، صندوق بريد من اليسار 241918، الرمز البريدي 11322. تم هذا العمل في استوديو شبكة البشائر للإنتاج الإعلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توزيع مؤسسة سد التقوى للإنتاج بالرياض.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13896.